للإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلذلك أراد الله أن يكون الإنسان خليفة في هذه الأرض، وهذا الاستخلاف يحققه الجنس البشري بكامله، فيدخل فيه المسلم والكافر، ويدخل فيه البر والفاجر، فكل يقوم بما يصلح له ويؤدي من الخدمات للبشرية ما هو قادر عليه وما سخره الله له. فمنهم من يجعله الله من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، ومنهم من يجعله على العكس من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، من مغاليق الخير مفاتيح الشر. وقد شرع الله للجنس البشري أن يتعايش في هذه الدار، وجعل السلام بينهم والتعاون على الخير أصلا، وما سواه هو الفرع وهو الأمر الطارئ. فالأصل أن يتعايش الناس بأمن وأمان، وأن يدعو المسلم غير المسلم إلى الهداية وإلى الإسلام، وأن لا يحتكر عنه ذلك. فالإنسان لا بد أن يكون ساعيا للنفع للغير، وأبلغ النفع أن يهدي الله بك إنسانا فينقذه بك من النار. فحين تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وترغبه في ذلك بما ذكر الله من الوسائل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا قدر حصول اعتداء، فاعتدى الكفار على المسلمين واعتدى غير المسلم على المسلم، فهذا هو الوجه العارض، وقد جعل الله له حلا، فلم يجعل المؤمنين أذلة، وإنما شرع لهم أن يدفعوا وأن يجاهدوا، وذلك بعد تكوينهم على الصبر 13 سنة بمكة ليس فيها أمر بجهاد ولا بحمل سلاح، وإنما فيها الأمر بالمغفرة، كما قال الله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنشأ دولة للإسلام، وأصبحت هذه الدولة ذات سيادة وأرض وشعب، أنزل الله عليه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والإسلام جاء بالأدب الشامل في التعامل كله، فلدينا آداب مشروعة في التعامل مع الله، وآداب مشروعة في التعامل مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وآداب مشروعة في التعامل فيما بين المسلمين، وآداب مشروعة في التعامل مع غير المسلم. هذه الآداب هي أن يكون الإنسان إيجابيا نافعا للغير، ساعيا للإصلاح، ساعيا لهداية الناس، وأن يكف أذاه عنهم وضرره عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذا هو المواطن الصالح، وهذا الأصل في المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا كان الإنسان كافا لأذاه فهذا بداية النفع، ثم بعد ذلك يوصل النفع إلى غيره بحسب القرب، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الجار، فقال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذه الحقوق والآداب تقتضي أن يكون نافعا للغير، ساعيا لهدايتهم وساعيا لإصلاحهم،
وكافا لأذاه عنهم وضرره بهم، وحينئذ يتعايش الناس بأمن وأمان، وحينئذ يعرفون هذا الدين دين الإسلام. فمن هداه الله له وأراد به الخير فإنه سيدخل في هذا الدين لما يرى من أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم وحسن أدبهم، وهذا هو المطلوب. هذا الدين خلقه هذه الرحمة التي كتبها الله على نفسه وأمر بها عباده، فإنه سبحانه وتعالى قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بهذه الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمقصود بالكفار هنا التي فيها عادية، وهم المحاربون المقاتلون. أما غيرهم فإن يخاطب بالدين ليكون ذلك سببا لهدايتهم، كما قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم بعد ذلك السعي لإيصال النفع إليهم مطلقا، وهذا النفع همه إرشاد ونصح ودعوة، وهذه مشروعة لكل المؤمنين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله أنا ومن اتبعني يدل على أن كل من كان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون له مشاركته الدعوية، وأن يكون مشاركا في دعوة الناس إلى هذا الحق والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الناس من عند الله، وأن يكون مبينا لميراث النبوة ساعيا لنصره ونشره بين الناس. وبهذا يكون الأدب في إحسان التعامل وإلانة القول والحرص على الناس، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل غير المسلمين بهذه المعاملة الحسنة وبهذا الخلق الكريم. ففي مكة عندما أرسل إليه قريش عتبة بن ربيعة ويريدون صده عن دينه ورده إلى ما كانوا عليه من دين الجاهلية وعبادة الأوثان، خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب فكناه، فقال له: اسمع أبا الوليد، فكناه بكنيته، وهذا هو التشريف عند العرب، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وقرأ عليه القرآن وأسمعه إياه، فقرأ عليه من سورة فصلت، إلى أن طلب عروة أن يكف خوفا مما سمع من الوحي. وكذلك عندما أتاه الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو من المستهزئين الذين كفاهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ثنى له الوسادة وقال له: إن شئت فاسمع مني، فإن عرفت شيئا فأخبرهم عنه. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فتعجب الوليد وجاء إلى قريش فأخبرهم أنه عرف الشعر رجزه وهزجه، وأنه سمع سجع الكهان وخطب الخطباء، وأن هذا القرآن لا يشبه شيئا من ذلك، وأقسم على ذلك. فبين أن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، وبين له ولهم ثبات أصله وارتفاع فرعه، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك تعامله صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش، فقد كان لا يواجه أحدا بما يكره، ولا يبدأ أحدا بسوء، وكان صلى الله عليه وسلم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين كما كان أصحابه يفعلون، وقد أثنى الله عليهم بذلك، فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصبر ويحلم ويصبر على أذيتهم، وقد صبر على أذية عمه أبي لهب وزوجه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد الشمس. وعندما خرج مهاجرا إلى المدينة وقد لقي من الأذى ما لقي، كان يعترف بمحبته لمكة: ولولا أن قومتي أخرجوني منها ما خرجت. وعندما جاء إلى المدينة وجد فيها المؤمنين من المسلمين الذين صدقوه وآمنوا به من الأنصار، ووجد فيها الذين تقدموا من أصحابه وهاجروا، ووجد فيها اليهود وهم ثلاثة بطون: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ووجد فيها كذلك بعض الأعراب الذين هم من المشركين وكانوا حول المدينة، وهي سوقهم وخبرهم. فمنهم بنو مدلج وبنو محارب وبعض بني بلي. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عقدا اجتماعيا، وهو الذي يسمى بصحيفة المدينة، وهي أول دستور عرف على وجه الأرض، بين فيه الحقوق والواجبات وما لكل منهم تجاه الآخرين، وما عليه من الحقوق وما له من الواجبات، وما عليه من الواجبات وما له من الحقوق، وأحسن التعامل مع الناس. فعندما كان عدد من المدينة من المنافقين وقد مرضوا على النفاق وهو يعرفهم، وقد أخبره الله أنه يعرفهم بلحن القول، مع ذلك لم يقتل أحدا منهم وكان يحسن إليهم، فقد أحسن إلى عبد الله بن أبي بن سلول وصبر على أذاه وعامله بأحسن المعاملة، وكذلك عامل اليهود في المدينة بأحسن المعاملة، فكان يستجيب لدعوتهم. دعاه يهودي إلى إهالة سرخة، أي إلى زبدة قد تغير لونها فأصبحت صفراء، وخبزة ناسة ناشفة، فجاءه وأجاب دعوته، قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجب. وكان يعود مرضاهم، وقد سمع أن فتى من اليهود قد اشتد به المرض، فقال لسعد بن أبي وقاص: تعال بنا نعوده. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في السياق عند الموت يجود بنفسه، فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره، أي يستأمنه في ذلك، فقال له أبوه: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وقال لسعد: خذوا صاحبكم. فكان من المؤمنين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر. وكذلك فإنه كان ينزل عليه المشركون من العرب فيحسن ضيافتهم وإفادتهم. وقد قدم عليه في المدينة عامر بن الطفيل العامري، وهو من سادة بني عامر بن صعصعة، وقد جاء من نجد، وكان قد قتل القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة وهم 70. فجاء هو وابن عمه أربد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن ضيافتهما ولم يعاقبهما ولم يقتلهما، فقد جاء وافدين إليه، فأحسن ضيافتهما وأكرمهما. فقال له عامر: لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال: يأبى الله ذلك وابنا قيله. فلما خرج من عنده قال: اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فأما أربد فوقعت عليه صاعقة أحرقته وجمله، وأما عامر فمات في بيت امرأة من سلولة وأصابته غدة كغدة البعير. وكذلك كان تعامله مع كثير من الأعراب الذين يلحدون إليهم وهم على شركهم تعاملا راقيا حسنا، فكان يطعم جائعهم ويكسو محتاجهم، وكان يحسن الكلام إليهم، ولم يخاطب أحدا بما يكره إلا إذا انتهكت حرمات الله، وحينئذ يغضب لغضب الله جل جلاله ولا يقوم لغضبه شيء. وقد ربانا على ذلك، فكان من أدب الإسلام أن لا تبدأ أحدا بشر ولا بكلام قبيح ولا بكلام سيء. فالله يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول تعالى وقولوا للناس حسنا. وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح رضي رحمه الله وهو من أئمة التابعين أن رجلا أتاه فقال له يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس فيهم الأمويون والزبيريون والعلويون والخوارج بأصنافهم والشيعة، وإني أقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال عطاء إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. فكل صاحب ملة الأصل أن يقال له هذا الكلام الحسن وأن يخاطب بهذا القول، وذلك مقتضى أن يعود الإنسان لسانه قول الخير، وهذا الذي عودنا عليه هذا الدين الحنيف، وهو أيضا سنة الأنبياء جميعا. قد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم مر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون ما أنتن رائحته، فقال عيسى بن مريم ما أحسن بياض أسنانه. فقيل له أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود وقيل له في ذلك، فقال ذكرته بأحسن ما فيه، فأحسن ما في الكلب الجيفة الميت هو بياض أسنانه. واستقبله خنزير في سقاق ضيق، فقال له خذ بسلام أو يضي بسلام. فقيل يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال أردت أن أعود لساني قول الخير. وقد عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشاعر الناس، فكان هو وأصحابه جلوسا في طريق في المدينة، فرأى جنازة تحمل فوقف لها، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ فأي نفس؟ لا بد من احترامها، النفس البشرية لا بد من احترامها، والموت له رهبة وله تقدير. وكذلك فإن هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجهات الخارجية خارج الدولة الإسلامية من غير المسلمين أنه كان يقبل هداياهم، فقد أهدى إليه المقوقس ملك مصر جاريتين وعبدا وبغلا، بغلة هي دلدل، وقبل هديته. وكذلك أهدى إليه قائد النصارى خفين سوداوين فقبلهما ولبسهما. وكذلك في تعامله مع الملوك كان يكتب إليهم الرسائل التي ليس فيها أذية لهم، فقد كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فوصفه بوظيفته ومكانته، قال عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأديسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكذلك فإنه كان يرحم ضعفتهم، فالضعفة لا بد أن يرحموا مطلقا، سواء كانوا من كبار السن أو من العجزة أو من النساء أو من الأطفال أو من المرضى، فكل لا بد أن يحنى عليه لجهة ضعفه. وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. الناس كلهم مبتلى ومعافى، وشر البرية البرية في الدين. ولذلك تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والمبتلى في دينه هذا مبتلى، فإنه يستحق حينئذ رحمته بأن تحاول أن تحول بينه وبين النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يرحم صغارهم ويحنو عليهم، وكذلك يرحم ضعفتهم، وقد كتب وأوصى أمراءه وقادة جيوشه بوصايا، منها أن لا يقتل امرأة ولا راهبا ولا صبيا ولا أجيرا، فهؤلاء جميعا من الضعفة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم حتى لو قتل الجيش وهم فيه فإنهم لا يقتلون، لا يقتل الرهبان ورجال الدين، ولا يقتل النساء، ولا يقتل الصغار غير البالغين، وكذلك الأجراء الذين ليسوا من موظفي الجيش رسميا وإنما هم متعاملون معه فقط. فكل ذلك من هذه الرحمة التي هي صفة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه حريص عليكم. وكذلك فإن هذا الدين عودنا وعلمنا أن نسعى لأن نكون دائما ممثلين لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ممثلين لهذا الدين، وأن نكون سفراء عنه وسفراء عن أهلنا ووطننا وبلدنا. فلذلك لا بد أن يأخذ الناس انطباعا عنا بأننا لسنا همجا، وأننا أهل حضارة، وأننا أهل أدب وأهل خلق، وأننا أهل كرم وضيافة وغير ذلك من الصفات المحمودة. وكون الإنسان يعامل الآخرين بهذا التعامل لا شك أنه سيملك به قلوبهم. وقد قال الشاعر: فطالما استعبد الإنسان إحسانا. وكذلك فإن الإسلام عودنا على أن غير المسلم ينقسم إلى قسمين: إلى محارب وهو الذي أعلن العداء وأعلن الحرب على المسلمين، وهذا حظه من الغلظة والشدة ورد عدوانه عليه، كما قال تعالى: أشداء على الكفار، وكما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالمحاربون المقاتلون للمسلمين ما لهم إلا الشدة والغلظة، وهذا نصيبهم. وأما غير المحاربين من الكفار فهم ينقسمون إلى قسمين: إلى أهل ذمة ومعاهدين، فأهل ذمة من رعاية الدولة الإسلامية وهم في ذمة الله ورسوله، لا يحل الاعتداء على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على دمائهم، وهم معصوم الدماء ومعصوم الأموال ومعصوم الأعراض، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا فيما يتعلق بالحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة. والقسم الثاني هم المعاهدون الذين دخلوا بأمان، أي دخلوا بتأشيرة إلى بلد الإسلام، وهؤلاء لا يحل التعرض لهم بسوء، ولا يحل شتمهم ولا أذيتهم، ولا يحل قتلهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وحذر من التعرض لهم بأذية، فمن بينه وبين المسلمين عهد فلا يحل للمسلمين أن يكفروا هذا العهد. وهذا العهد مثاله في عصرنا التأشيرة، تأشيرة الدخول، وكذلك الإذن بالدخول في بلد من البلدان الإسلامية، وهو يحصل بسهولة لأن المسلمين يقوموا بذمتهم أدناهم. فإذا أمن أي إنسان من رعاية الدولة الإسلامية
أي كافر فقد أصبح مؤتمنا لدى المسلمين، لا يحل لأحد منهم الاعتداء عليه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة، ولما ثبت عنه أنه قال والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وكذلك إذا كان من رعاية الدولة الإسلامية غير مسلمين فأعطى بعضهم الأمانة لغير مسلم فظن أنه مسلم، فجاء بتأشيرة أو بدعوة من هذا الشخص الذي يظن أنه مسلم لأنه من هذه من رعاية هذه الدولة، فقد أصبح أيضا في ذمة الإسلام وعهده، ولا يحل الاعتداء عليه بوجه من الوجوه. وكذلك إذا فهم هو الأمان ولو لم يكن ذلك الأمان حقيقيا، كما إذا كان لا يفهم لغة المسلم فخاطبه المسلم مثلا خطابا لا علاقة له بالأمان، سبه أو شتمه أو نحو ذلك، فظن هو أنه يؤمنه، فقد انسحب عليه عقد الأمان ولا يحل التعرض له بعد ذلك. وكذلك إذا أشار إليه إشارة ففهم منها أنه يؤمنه فقد أصبح له عقد الأمان بمجرد تلك الإشارة. والعبرة في ذلك فهم المستأمن لا فهم المسلم، فذلك للاحتياط للدماء. وقد حصل في تاريخنا الإسلامي كثير من الأمثلة الرائعة في هذا الباب، فأهل قزوين لما أتاهم المسلمون وحاصروهم فنزلوا على حكمهم وعاهدوهم وفتحت صلحا وخرج عنهم المسلمون فلقوا عدوا كثيرا لا قبل لهم به، قالوا إن هؤلاء لا قبل لنا بهم ولا نستطيع ردهم عن أهل قزوين، فدعوا أهل قزوين وردوا إليهم عهدهم وردوا إليهم المال الذي قدموه جزية، وقالوا إنما أخذنا جزيتكم ومالكم لندفع عنكم، واليوم قد جاءنا هذا العدو ولا ندري هل نستطيع هزيمته فخذوا أموالكم. فكان ذلك سببا لإسلام أهل قزوين وانتشار الإسلام فيهم. وكذلك فإن عددا من البلدان التي انتشر فيها الإسلام إنما وصل إليها بحسن تعامل المسلمين معهم وبإحسانهم إليهم. وقد انتشر الإسلام في كثير من بلدان إفريقيا وكذلك في شرق آسيا في إندونيسيا وماليزيا من غير أن تكون وصلتها جيوش إسلامية أو دول إسلامية، وإنما انتشر فيها الإسلام بفعل التجار المسلمين الذين أحسنوا التعامل مع الناس وتصدقوا عليهم ووفوا في بيعهم وشرائهم، فكان ذلك دعوة للإسلام وأسلم بسبب ذلك خلائق لا حصر لهم. وهذا التعامل الحسن هو المطلوب دائما، فنحن نعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حسن التعامل مع غير المعادين لهم من الكفار، فكانوا يحسنون التعامل إلى جيرانهم من اليهود ويكرمونهم ويطعمونهم. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخرجهم من المدينة بأن يأتوا لبيع تجارتهم 3 ليال في أمان، وأن لهم الضيافة 3 ليال عن المسلمين، وهي حق لا يحل لأحد أن يمنعهم الضيافة مدة 3 ليال. وكذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعد، فقد أحسنوا إليهم وعاملوهم بهذا التعامل الحسن، وأهمه العدل والإنصاف الذي ليس فيه ظلم، فلم يكن أحد منهم يخاف ظلما. وكانت لعلي رضي الله عنه درع مشهورة فسرقت، فوجدت عند رجل من اليهود فدعا أنه أنها له، فرفعه علي إلى القاضي، فلما جاء إلى القاضي قال القاضي اجلس يا أمير المؤمنين، وقال للآخر اجلس، فقال علي ما زلت جائرا منذ اليوم، فأنا بين يديك خصم، فلا تقل يا أمير المؤمنين. فنهاه عن ذلك فقال اجلس يا علي، ثم خاطب اليهودي باسمه فقال اجلس، فجلس إليه، فدعا علي أن هذه الدرع له، فطلب منه القاضي أن يحضر الشهود، فلم يحضر شهودا في ذلك الوقت، فسأل
يهودية هل تحلف وتستحق الدرع؟ فلما رأى أن القاضي عادل وأنه يوصفه وأن الأمير جالس إليه خليفة المسلمين جالس إليه يخاصمه بدرع هو يعلم أنها ليست له وأنها لأمير المؤمنين أسلم هذا اليهودي بعد ذلك. وكذلك ما كان من الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه فقد كان له جار من اليهود، وأبو حنيفة كان قواما لليل لا يترك قيام الليل في ليلة من الليالي، وسبب ذلك أنه مر على صبيان يلعبون فقال أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فلم ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان جاره اليهودي يزعجه في قيامه لليل، وذلك أنه يشرب الخمر فيسكن ويغني ويضرب العود، وكان يغني بأبيات للعرجي بن عمرو بن عثمان يقول فيها أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة واستداد ثغري كأني لم أكن فيهم بسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. وفي ليلة من الليالي فقد أبو حنيفة صوت هذا اليهودي، فلما رجع من المسجد سأل عنه أهله، ضرب الباب على أهله وسألهم عنه فقالوا أخذه العسس أي اعتقلته الشرطة. فذهب أبو حنيفة إليه حتى خلصه من السجن ووضع يده على منكبه وقال له قد أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات التي يغني بها اليهودي أضاعني وأي فتى أضاعه. فأسلم اليهودي من هذا التعامل الحسن الذي عامله به الإمام أبو حنيفة.
وكذلك كانوا يرون في الدولة الإسلامية وفي المواطنين المسلمين كثيرا من الأمن والأمان، فكان كثير منهم يترك في الطرق فلا يتعرض لها أحد، وبعضهم يترك ذهبه فلا يتعرض له أحد، فيكون هذا الأمن الشائع في المسلمين والورع حافزا لهم على الإسلام وحافزا لهم على الأقل على عدم عداوة المسلمين والاعتراف لهم بما هم عليه من الأخلاق الرفيعة والكرم وحسن التعامل وحسن الضيافة. اشتهر في تاريخ الإسلام عدد كبير من الذين كانوا من رعاية الدولة الإسلامية من التجار أو الأطباء أو الكتاب من اليهود أو من النصارى، وكان لهم دور في الأمة الإسلامية، ولكن مع ذلك لم يسلموا، فكانوا على مستوى من التوظيف في الدولة، لهم وظائف في الدولة ولهم قيام مصالح معينة يصلحون لها كالطب والهندسة والحساب وغير ذلك، وكل ذلك يدلنا على انفتاح الدولة الإسلامية وأنها تحمي كل رعاياها وتوفر لهم فرص العمل بعدل ومساواة، ليس فيها نظر إلى محسوبية وإنما ينظر فيها إلى الكفاءة ومن كان كفءاً لوظيفة يستحقها بكفاءته وجدارته. هذا التعامل مطلوب في كل زمان وبالأخص في هذا الزمان الذي أدبر الناس فيه عن أخلاق الإسلام وحصل بينهم من الابتعاد عن المنهج الصحيح الشيء الكثير. نحن في هذه الأيام هنا نشهد حدثا عالميا يجتمع فيه ملايين من الناس، وفيه كثير من الناس من المسلمين وغير المسلمين ومن ديانات شتى ومن غير المتدينين أصلا وغيرهم، فهو فرصة لتبليغ رسالات الله بالأخلاق الحسنة وبحسن التعامل وبالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة بذاتها صدقة، والتبسم في وجه الإنسان غير المعادي صدقة، والسعي لهداية أي إنسان منهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك فإن إكرامهم وضيافتهم والإحسان إليهم حتى بالهدية وغيرها كل ذلك من الدعوة إلى سبيل الله وإلى الإيمان وإلى حسن العلاقة بالمسلمين وإلى احترامهم وتقديرهم وإلى معرفة ما هم عليه من الحضارة والثقافة والأدب. وكذلك احترام الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانوا، فقد ابتلاهم الله بإحسانهم كما ابتلاهم بأديانهم، فلا بد من مراعاة ذلك ومن الحرص على مساعدتهم إذا تيسر للإنسان ذلك. ولكن لا بد في هذا من النظر إلى أدب آخر هو أدب التميز، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى حيث هدانا الإسلام وخصنا بهذه العظيمة، وحينئذ لا بد أن نلتزم بالإسلام فلا ننظر إلى العورات ولا إلى النساء الكاشفات، ولا نسمع الأصوات المحرمة، ولا نعجب بأي دين غير الإسلام، ولا بد أن يكون تعاملنا الحسن معهم هو من إظهار الكرامة لديننا، وليس من إظهار الفروع ولا الهزيمة أمام الديانات الأخرى، بل لا بد أن نعرف أن هذا الدين هو المقبول عند الله، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمسلمون لا بد أن يتحلوا بعزة الإسلام التي هي طبيعته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا بد أن يدركوا أن الله فضلهم وعرفهم بهذا الدين وببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، والالتزام فقد أنعم الله عليه بهذا الخلق الكريم وبهذا الدين الحميد وشرفه به على غيره، وهو يرى قوما بعضهم أقوى منه جسما وبعضهم أرفع منه شهادة بعضهم أكثر منه مالا، ولكن الله لم يعطهم هذا الشرف العظيم بهذا الدين، ولم يعطهم بعض ما أعطاك، وقد قال الله حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام: ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فإن بعض الشباب والشابات ينبهرون ببعض ما يكون عليه هؤلاء، وبالأخص من التفسق والمخالفة للشرع ولباس ومنافل للأدب وكثير من الأمور التي يكونون عليها، ربما اغتر بها كثير من شباب المسلمين في تياتهم، وفي ذلك خطر عظيم عليهم، ولا بد أن ينبهوا بأن أدب الإسلام يقتضي التميز عما هم عليه والحذر من اتباعهم فيه، وأن نبدي لهم أن ديننا هو دين الرحمة ودين الرأفة، ولكن دين نتمسك به ونعتز به ولا نفرط في أي شيء منه، ولا يمكن أن يعجبنا أي شيء يخالفه. وأيضا لا بد أن ندرك أن كل من جاء وافدا إلى بلاد الإسلام لا بد أن يدرك أن لأهل هذه البلاد دينهم وأخلاقهم وتقاليدهم وقيمهم، وأنه لا يمكن الاعتداء عليها ولا مخالفتها، فلا يمكن ربع شعارات المثلية أو الجندرة أو النسوية أو غيرها من كما لا يمكن أيضا إعلان الفاحشة أو إساءة الأدب في الطرقات أو غير ذلك، فهذه أمور مخالفة لديننا ومخالفة لقيمنا وأخلاقنا، ولا يمكن قبولها بحال من الأحوال، ولا بد أن ينبهوا على ذلك لقدومهم، وأن ينبهوا إلى أنهم قادمون على بلد له عزته ونظامه وقوته، وأنه لا يمكن أن تخالف أنظمته، وأن من خالف النظام فقد عرض نفسه للعقوبة، وهذه العقوبة ليست لأفراد الشعب ولا للأشخاص، وإنما هي للدولة، فهي التي تعاقب من خالف هذا النظام، فمن خالف الأدب في الشارع فشرب الخمر أو زنى أو لمس أو قبل أو فعل ما هو مناف للأدب أو تعرى، فإن على الدولة أن تزجره عن ذلك وتعاقبه وأن لا تقبل ذلك بحال من الأحوال، وبالأخص أنه مدعاة لانتشار الفساد بين أفراد الشعب، فإن هذه الأمور هي من الشهوات التي يدعو إليها الشيطان، وكثير من أبناء المسلمين وبناتهم يغترون بها فيدخلون من باب الشهوات من غير تفكير في العاقبة وما يترتب عليها من المخاطر الدنيوية والدينية والأخروية، فإذا رأوها سهلت عليهم وأعجبتهم، ولا شك أن ذلك خطر عظيم على أهل البلد وعلى قيمه. وكذلك من المهم أن ينتبه الناس إلى منع الاختلاط المذموم ومنع المصافحة بين الأجانب، وكذلك منع الحضور
لما هو مناف للشرع من أفعالهم، فإن الله قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فلا بد من تميزنا نحن وحفاظنا على ديننا واعتزازنا به واعتزازنا بقيمنا وأخلاقنا، وأن نفعل هذا الإحسان وهذا العدل وهذا القسط وهذا الإنصاف لهم لا رغبة فيما هم فيه ولا لمجرد الإعجاب بهم، بل لإظهار قيم ديننا ما يأمرنا الله به. ومعنى قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر يشمل حسن الخلق ويشمل حسن التعامل ويشمل الهدية والإكرام والمساعدة. وقوله وتقسطوا إليهم اختلف في معناها، فقيل معناها تعدلوا إليهم وأن لا تظلموهم بحال من الأحوال، وقيل معناها أن تعطوهم قسطا من أموالكم. فكل ذلك داخل في نطاق الإحسان. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والسعي لهدايتهم مقتض للتعرف عليهم ولربط بعض العلاقات معهم، ولا بد فيها من الحفاظ على هذا التميز، فتكون العلاقة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء، ولا تكون العلاقة بين الرجال منا والنساء منهم، ولا بين الرجال منهم والنساء منا، فذلك ممنوع لأنه يؤدي إلى الفواحش والمحرمات وضرره عظيم جدا. فلهذا لا بد أن تضع الأمور في نصابها وأن لا يتعدى فيها حدود الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظن أننا من إكرامهم مثلا أن نجلب لهم الخمور أو نيسر لهم الزنا أو نيسر لهم بعض ما يهدون في بلادهم، وهذا غير صحيح، لأنهم هذه الأمور تعودوا عليها في بلادهم وهي عندهم على أطراف الثمام، ولا يمكن أن توجد في بلادنا، فديننا وقيمنا يمنع ذلك منعا باتا لا مساومة فيه. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بأصنامهم وتماثيلهم، هذه التماثيل حتى ولو كانت رموزا عندهم لا يمكن أن تقام في بلاد الإسلام، ولا بد أن يحذر المسلمون من نصبها وإقامتها، فإنما هي من عمل الشيطان وفيها مضاهاة لخلق الله، والذين يصنعونها هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهم المصورون، يقال لكل واحد منهم أحيي ما خلقت. والله سبحانه وتعالى يقول: أين المضاهون لخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. ولذلك فهي من أكبر المحرمات ومن أعظمها حرمة، ولا يمكن أن نجعلها دعاية ولا أن نجلب بها رضاهم ولا أن نتقرب بها إليهم، بل لا بد من الحفاظ على ديننا وثوابته وقيمنا. وهذا مما يدعونا إليه الدين نفسه، فديننا الذي دعانا إلى الإحسان إليهم وحسن التعامل معهم والقسط معهم، دعانا أيضا إلى الالتزام بديننا والتميز والابتعاد عن كل ما لا خير فيه وعن كل أوجه الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يمر هذا الموسم على خير ونفع للمسلمين ولأهل قطر، ولا يكون فيه أذية لأي مسلم ولا ضرر على أي أحد، وأن يرجع كل ضيوف قطر إلى ديارهم سالمين، وأن لا يضروا أهل قطر وأن لا يؤثروا في ديانتهم ولا في أخلاقهم ولا في قيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة إذا كان ما كان عندكم مانع شيخ، بارك الله فيكم. نأخذ 3 أسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضلوا إذا كان أحد عنده أي سؤال أو كذا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وإياكم، تفضل.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأحسن الله إليك وأكرمك وأكرم بك ونفع بك. ممكن سؤال قريب من الموضوع، ربما ليس في ذات المحل المقصود من هذه المحاضرة، لكن سؤال كثير ما يطرح علينا في مسألة المعادلة أو مسألة المساواة بيننا وبينهم، في أنه هم يسمحون وبعض دولهم تسمح ببناء الكنائس، ونحن الرأي الفقهي المعتمد عندنا منع إحداث الكنائس في ديار الإسلام، فكيف يمكن أن نرد على هذه القضية؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه القضية ما يقولها إلا فاجر، لأنه لو سمحوا أيضا بالزنا بنسائهم، هل معنى ذلك أن تسمح لهم بالزنا بنساء المسلمين؟ هل إذا سمحوا بشرب الخمر في بلادهم هل نسمح لهم بذلك بأذية المسلمين؟ فلا بد أن يكون الفرق واضحا شاسعا، وأن يبين أن العدل إنما هو في إعطائهم لحقوقهم، وأن يفعلوا ما أرادوا في خفيتهم ولا يدعوا طالب ديننا. فنحن لا نمنعهم من شرب الخمر في غرفهم أو في فعل ما يرونه من ديانتهم في غرفهم وفي محلاتهم، ولكن وأيضا نحن جئنا لترتيب وتنظيم هذا الموسم الرياضي الذي فيه رياضة وثقافة عالمية نحن مشاركون فيها ومن أهلها منافسون فيها أيضا، فهذا الذي يجمعنا وإياهم هو هذه الثقافة العالمية التي تتعلق بالرياضة. ما سوى ذلك لكل منا ما يختص به، فلنا ديننا ولهم دينهم، ولا يمكن أن تقام الكنائس ولا المعابد في بلاد المسلمين، ولا يمكن أن نقايضهم بذلك على أن نبني نحن المساجد في بلادهم. فالمساجد إنما بنيت هناك أن ديانتهم لا تمنع إقامتها، وهي مأذون بها عندهم بخلاف ديانتنا وديننا، فهذا راجع إلى تشريعنا وقانوننا الذي جاء به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم. هناك سؤال، أنه ما السبب في عدم رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عامر ابن الطفيل بعد فعلته في بئر معونة؟
لأنه يكرم الضيف ويقريه، كما شهدت له خديجة رضي الله عنها بذلك عند بداية البعثة، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف. والعرب كانوا إذا تضيف عليهم أعداؤهم يضيفونهم ويكرمونهم، وإذا خرجوا حينئذ تبدأ المواجهة والقتال، لكن ما داموا ضيوفا عندهم يكرمونهم ويؤمنونهم. نعم.
السلام عليكم.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل هناك حرج في التعامل بشكل طيب وودي مع من رجال المسلمين مع نساء غير مسلمات، من باب إظهار حسن التعامل من المسلمين؟
قد ذكرنا ذلك، لكن له ضوابط شرعية، وهي أن لا تقع ملامسة ولا مصافحة، وأن لا تنظر إلى مفاتنها إذا كانت فيها مفاتن، ولكن تقدم لها الخدمات وما تريده من المصالح الجائزة، فذلك مشروع.
نعم، جزاك الله خير. آخر سؤال إن شاء الله، لا نتأخر عن الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
واحد.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا الحين عندنا مشكلة، هل يجوز أن نقول للمسيحيين خاصة أهل الكتاب إخواننا،
ما أسمع.
هل يجوز أن نقول للمسيحيين إخواننا؟
إذا كان المقصود إخوان في البشرية فنعم، نحن جميعا لآدم وآدم من تراب، وإذا كان المقصود إخواننا في الدين لا، ليسوا إخوانا لنا، إخواننا هم أولياؤنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالأخوة باعتبار النسب لا حرج في ذلك، فالله قال في عدد من الأنبياء أنه وصلهم إلى ثمود أخاهم صالح، إلى عاد أخاهم هودا، وهكذا في الأنبياء ذكر هذه الأخوة النسبية. لكن ما يتعلق بأخوة الدين فلا، هذه مختصة بالمسلمين فيما بينهم، إنما المؤمنون إخوة.
نعم شيخنا، جزاكم الله خير. هناك سؤال أخير إن شاء الله. كيف نوافق بين الإحسان إليهم دون أن ندخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟
بالنسبة للولاية التي نهينا عن أن نتولاهم فيها، هي نصرتهم في دينهم، هذا معنى اتخاذهم أولياء، أن نناصرهم في دينهم. أما مجرد العلاقة وما يتعلق بالمحبة في العاطفية أو نحو ذلك فليس داخلا في الولاية، فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لرسوله وأصحابه: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإحسان التعامل ليس من الولاية، فأنت يمكن أن تتعامل مع لا تواليه في دينه وتعامله معاملة حسنة لطيفة طيبة. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نتوقف هنا شيخنا، بارك الله فيكم كما
الله
تحبون.
يكرمكم ويتقبل منكم ومن السامعين والسامعات أجمعين، ويحفظكم أجمعين من كل سوء.
آمين آمين،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من أراد رابط محاضرة إما ينتظرنا هنا قليلا أو يتواصل مع وحدة دعم التعلم بكلية الشريعة، فنرسل له رابط المحاضرة إن شاء الله. وأنا أشكركم جميعا على حضوركم.